المعاملة الزوجية.
الحمد لله الذي يأخذ بأيدي المتوجه إليه ويقضي بإكرامه حين العرض عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المجتبى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد، ففي مائدة شريعة الله أخذنا شؤونا فيما تقوم به حياة الأسرة المسلمة وما تنبني عليه الروابط بين الزوج وزوجته لتتكون بهم أسرة جديدة على حالة حميدة ووجهة رشيدة تنتظم شؤونها في مجتمع آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلمنا سمو المقاصد وصلاح النيات وحسن المعاشرة، وعلمنا عظمة القدوة في ذلك خير الخلق لأهله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي خضم هذه الحياة تنفتح فجوات تكون سببا للتفككات، سببا للتباعدات، سببا لاحتجاز معاني الاستقرار في هذه الأسرة. هذه الفجوات مرجع الكثير منها إلى إصغاء واستماع لما يقال وينشر ويذاع على غير بصيرة ولا حصافة في الرأي، تقتضي رد ما ينبغي رده وعدم الإصغاء إلى ما لا يفيد، بل والإعراض عما لا يعني. ففي خضم ما يدور في اللقاءات، لقاءات الزوج مع أصدقائه وأصحابه، كذلك لقاءات الزوجة في اجتماعات النساء ومع من تجالسها أو تصاحبها من النساء، يدور كلام كثيرا ما يؤثر في القلب أو في الفكر فيعود بأثره على العلاقة بين الزوجين، وذلك إما في تحسين السيء من الالتفات إلى الصور والمناظر المحرمة النظر إليها، أو لذكر الأسوأ وذكر الأوصاف الذميمة التي تتعلق بالرجل أو بالمرأة، ويكون من أثر ذلك في واقعهم انصراف فكر أحدهم إلى موجب شتات بينه وبين الآخر. لأجل ذلك كان من المهم في هذه الحياة الزوجية حسن رابطة بما يقوي معنى حسن الاختيار وحقيقة التقوى للملك الغفار، وذلك بالاتصال بمجال الخير وذكر وتذكير. فالرجل الذي تمضي عليه الأسابيع بعد الأسابيع لا يحضر فيها مجلس موعظة ولا مجلس علم شرعي ولا يصغي فيها إلى تذكرة معرض لأن ينساق لأي داع يدعوه من دواعي الشرور، ولأن يقسو منه القلب، ولأن يذهب عنه حسن الاختيار بمنظار تقوى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وكذلك المرأة، قد كان يقول سيدنا سعيد بن المسيب: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 3 أيام يموت؟ قالوا بلى. قال: كذلك القلب إذا منع الحكمة 3 أيام يموت. فبالتغيب عن مجالس الوصلة بالله ومجالس بعث الضمير وتنويره وتقوية حسن الاختيار فيما يعرض على الإنسان ليقبل ما يصلح للقبول ويرد ما لا يليق به القبول بحكم مبدئه ودينه ووجهته، الاتصال بذلك أساس قوي في إقامة الصلة على الوجه المرضي ومرور الحياة على الانصباغ بصبغة فهم عن الله وتنور بنور إرشاد محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي سمعناه فيما تقدم من الحلقات يلفت الأنظار إلى ملاحظة الحسنات والطيبات، وأن لا يطغى على ذلك رؤية السيئات إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حتى جعل مسألة الطلاق الحل الأخير عند تضايق الأمور وانسداد الأبواب للتقارب والعيشية الهادئة الهانئة، فجعل ذلك من الحلال، لكنه وصفه بوصف البغض فقال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أما وصف له بالحلال لكون ضرورة يضطر إليها الناس، أما ذلك أيضا جعل عليه هذا الوسم لتمتر النفس عنه ولا تفكر فيه إلا عند الضرورة، هذا أمر. أوجب على العاقل أن يبتعد ابتعادا أكيدا عن القرب من هذه الألفاظ عند الغضب، فكثيرا ما يحصل الفراق والطلاق في حالة الغضب، ويسارع الإنسان بالنطق بالكلمة ثم يذهب ليستفتي ويبحث: هل من مذهب؟ هل من قائل؟ هل من عالم يجعل لي مخرج من كذا؟ ولما وأنت في سعة قبل أن تثق نفسك بوثاق هذه الكلمة التي خرجت، وأنت تعلم أن الأسرة وتكوينها والعلاقة بين الزوج وزوجته قامت بكلمة، فكذلك تنحل بكلمة واحدة تخرج منك فتكون سببا للفرقة وتجعل ما كان حلالا حراما، فكان الأولى بك أن تبتعد عن التساهل بهذه الألفاظ وإخراجها من لسانك، وأن تدوم العلاقة بينكم مجمع على حلها مجمع على طهارتها في عند جميع مذاهب المسلمين، ذلك هو اللائق وذلك هو الصالح لك وذلك الأبرك والأعود بالخير عليكم في حياتكم وفي صلاتكم وفيما ينتج منكم وعنكم في هذه الحياة وما يترتب عليه من آثار بعد الانتقال من هذه الحياة. فوجب على الرجل أن يكون حازما في ابتعاده عن ألفاظ الطلاق والحلف به، ومن كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، وذلك أيضا لا يتخذ عادة تسقط بها هيبة المحلوف به وهو الحق جل جلاله وتعالى في علاه، فيعود بعد ذلك إلى اللغو واتخاذ الأيمان عربة لقضاء الأغراض أو للحنث فيها، فليعظم الحلف بالله ولا يحلف بغير الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فكذلك كان إرشاد المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى في مسألة التأني وحسن النظر والاختيار والتفكير، بعث إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله أنه طلق زوجته وهو حائض، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء فارقها. فطول المدة بين هذه الرجعة والطلقة الأخرى حتى يحدث في هذه الفترة كمال استبصار وحسن اختيار، بعيدا عن الاستعجال والاستجابة لدوافع الغضب ولدواعي الاحتداد. لأجل ذلك جاءتنا الشريعة المطهرة بوجوب العدة على المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وفي خلال عدة الطلقة الأولى والثانية دون الثالثة يكون للزوج حق مراجعتها. لأجل هذا تمضي عليه فترة يمكنه فيها التفكر والتأمل ومراجعة النفس، حتى تضعت المطلقة حملها إن كانت حاملا أو تمضي عليها ثلاثة قروء، فتنتهي من ثلاثة أطهار كاملة من بعد الطلاق، أو تمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت أيست من المحيض أو كانت لم تحض بعد. فهذه المدة يقول الحق تبارك وتعالى فيها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقامت الشريعة على تثبيت حسن التروي في الأمور والابتعاد عن العجلة، ومن هنا توجب على المؤمن أن يكون حازما في رد نفسه عن دواعي العجلة وعن التصرف الذي يكون تابعا لغضبه ولاستشاطته، فيتروى في ما يصدر من كلمات وفيما يحدث من تصرفات، ويتعود الحلم وهو الخلق الذي جبل الله عليه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فينبغي سد هذه الفجوات التي تؤدي إلى ضعضعة العلاقة ما بين الزوجين، وليكن الواحد منهم حريصا على تقوى ربه وحسن اختياره فيما يقول وفيما يفعل. نسأل الحق تعالى أن يثبت الأقدام وأن يلهمنا الرشد في الإقدام والإحجام، وأن يدفع عنا شرور الظنون والأوهام، ويجعلنا ممن على منهج الهدى استقام، إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.